يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
هذا سائل للبرنامج يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز لرجل أن يهجر أخاه من أقاربه لأن هذا الرجل يؤذيه بلسانه ولا يستجيب للنصيحة؟ فهل الهجر في هذا الموضوع خير من المخالطة المؤذية لمثل هذا؟ أفتونا بذلك مأجورين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المرء بخليله فلينظر أحدكم من يخالل. ولا شك أن ارتباط شخص بشخص يكون له سبب، والأسباب كثيرة، منها أسباب محمودة ومنها أسباب مذمومة، ومنها أسباب دينية ومنها أسباب دنيوية. والرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا الحديث، وهو أن الشخص ينظر إلى الشخص الذي يريد أن يخالله، هل سيترتب على هذه الخلة فيما بينهما، هل سيترتب عليها مصالح دنيوية دينية، وهل سيترتب عليها مصالح دنيوية تعين على الإنسان في أمور دينه، أم أن الارتباط به سيترتب عليه مفاسد في أمور الدين ومفاسد في أمور الدنيا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا للجليس الصالح والجليس السوء. فالجليس الصالح إذا ضرب له مثلا بحامل المسك، إما أن يحذيك وإما أن تجد منه رائحة طيبة. والجليس السوء ضرب له مثلا بنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. وبناء على ذلك كله، فالشخص إذا أراد أن يرتبط بشخص لا بد أن ينظر إلى الأمور التي يترقبها من هذه الشخص، من هذا الشخص، هل هي أمور تنفعه في دينه ودنياه، أم أنها تضره في دينه أو تضره في دنياه أو فيهما معا. والشخص هو الذي يعني الشخص هو الذي يعني يدرك ذلك، وإذا أدركه فإنه يبني عليه. أما بالنظر إلى هذه الصورة المعينة التي ذكرها السائل، وأن هذا الشخص الذي ذكره أنه بذيء بلسانه وأنه لا يقبل النصيحة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. والمقصود هنا أنك تهجره بغير مانع شرعي يمنعك، وهذا الشخص موجود عنده مانع شرعي، وهو أنك وهو وجود الأذى الذي يصدر من لسانه، وكذلك إصراره عليه وعدم قبوله للنصيحة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أبو أحمد من جازان يقول: فضيلة الشيخ، ما هو العلم الشرعي وقدره وأهميته التي تبرأ به الذمة، وما هي الأمور الشرعية التي نقوم بدراستها كي نتفقه في ديننا مأجورين؟
الجواب: الحكومة جزاها الله خيرا أسست مدارس للبنين ومدارس للبنات على مراحل متعددة، وذلك عن طريق الترقي من الابتدائي إلى المتوسط إلى الثانوي إلى الجامعة إلى التخصص في الماجستير والدكتوراه. وهذا كما أنه في الأمور الشرعية فذلك وكذلك في العلوم الدنيوية. فما على الشخص إلا أن ينتظم في الدرجة التي تناسبه ويتلقى العلم عن العلماء الذين يدرسون في هذه المدارس، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: الشيخ، أيضا أريد أن أنفق على والدي، فكيف تكون النفقة عليهم؟
الجواب: من المعلوم أن كل واحد من الوالدين إذا كان لا يستطيع السكن، يعني ما يملك أجار ولا يملك ما يملك شراء ولا يملك أجار، أنه يجب على ولده أن يسكنه. وهكذا بالنظر إلى النفقة، الأكل والشرب، وكذلك اللباس، وهذا بحسب اختلاف أحوال الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. فالبر الذي يقدمه الشخص لأمه أو لأبيه فإن أولاده سيعملون هذا العمل معه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. السائل أبو علي يقول بأنه شاب يريد النصيحة من فضيلتكم في أعمال ووسائل تبعد القسوة عن قلبي، فأنا قلبي قاسي، وأيضا تجعلني من الذين يخشون الله ويراقبون في سائر أوقاتهم لكثرة المغريات في وقتنا الحاضر ومن حولي.
الجواب: موسى عليه السلام قال: يا ربي علمني دعاء أدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. وجاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وبناء على ذلك فإن الشخص يكثر من ذكر الله جل وعلا. وقد مر الرسول صلى الله عليه وسلم على امرأة وكانت قد جمعت حصى، وإذا قالت سبحان الله أخذت حصاة من جهة ووضعتها في جهة أخرى، يعني أنها تعد الحصى، فذهب وقضى حاجته ثم رجع إليها ومر عليها وقال لا زلت على الحالة التي كنت عليها؟ قالت نعم. قال ألا أدلك على خير من ذلك؟ قالت بلى يا رسول الله. قال قولي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، والحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، ولا إله إلا الله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، والله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. فيكثر الإنسان من التسبيح والتهليل والتحميد وذكر الله جل وعلا، هذا من جهة. وفيه جهة أخرى، قد يكون الشخص مقصرا في باب الواجبات، وقد يكون مرتكبا لشيء من المحرمات، لأن رقة القلب تكون بحسب ما يرد إليه من امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وتكون القسوة بحسب ما يرد عليه من التساهل في الواجبات أو التساهل في باب المحرمات من جهة ارتكاب الشخص لها. لأن الشخص إذا عصى الله في ترك واجب أو عصى الله في فعل محرم، نكت في قلبه نكتة سوداء. ومن المعلوم أن من مذهب أهل السنة والجماعة في باب الإيمان أنه يزيد وينقص، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فعلى الشخص أن يكون طبيب نفسه، بمعنى أنه هو الذي يتفقد نفسه ويحدد الطريق الذي جاء الخلل منه ويعالج هذا الطريق، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. أخت سائلة أرسلت برسالة، كتبت هذا السؤال بأسلوبها الخاص، تقول فضيلة الشيخ عبد الله، عندما كنت في 12 من عمري وبعد بلوغي نذرت ألا أكذب بعد أن حصلت لي مشكلة كذبت فيها، وبعد هذا النذر عدت إلى الكذب أكثر من مرة، وعندما وصلت إلى المرحلة الأخيرة من المتوسطة نذرت أيضا بعدم الكذب فكذبت، وبعدما تزوجت تبت إلى الله وأخلصت النية له، فأفيدوني جزاكم الله خيرا، ما هي الكفارة التي تجب علي؟
الجواب، الواجب عليك كفارة يمين في النذر الأول وكفارة يمين في النذر الثاني، لأنك عقدت النذر الأول وحنثت فيه، ثم بعد ذلك عقدت نذرا آخر وحنثت فيه. والكفارة النذر الأول إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تستطيع فإنك تصومين 3 أيام. وكذلك بالنظر للنذر الثاني، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذه السائلة تقول دائما يا شيخ ما أقع في الغيبة والنميمة، ولكنني أرجع وأستغفر لنفسي ولمن تحدثت عنه، ولكنني أرجو من فضيلتكم أن ترشدوني إلى السبل التي تخرجني منها، وكيف أؤدب هذه النفس حتى لا تقع في مثل هذه الأفعال، لا سيما النساء هداهن الله وبارك الله فيهن.
الجواب، من الأمور المشكلة أن الشخص يسير سيرا عشوائيا في كثير من الأمور، بمعنى أنه لا يتنبه لما يترتب على الأمر الذي يفعله أو الأمر الذي يتركه، لا يتنبه إلى ما يترتب على هذا الأمر. ومن المعلوم أن النميمة محرمة وأن الغيبة محرمة، والشخص يحتاج إلى أن يضع قاعدة تتعلق بلسانه. هذه القاعدة هي أنه يشغل لسانه بذكر الله، فقد جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وكذلك يشغله بالتسبيح والتهليل والتحميد، يشغله في الخير ويشغله في تلاوة القرآن، ولا يشغله في أمور يكون آثما بارتكابها، ولا يتنبه أيضا لنفسه يشتغل في هذه الأمور، لأن الشيطان هو الذي يحمله على فعل هذه على قول هذه الأمور ويثبطه عن الذكر وعن قراءة القرآن. فالواجب على الإنسان أن يتنبه لنفسه بما يعود عليه في النفع في الدنيا والآخرة، ويتجنب ما يعود عليه في ما يعود عليه من الضرر في الدنيا وفي الآخرة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أبو عبد الله أرسل للبرنامج بمجموعة من الأسئلة، يستشيركم أولا ويستفسر في هذا في هذه الرسالة عن السؤال الأول. يقول: ما رأيكم يا شيخ عبد الله في مقاطعة من لا يؤدي الصلاة في المسجد؟
الجواب: لا شك أن صلاة الإنسان يعني صلاة الشخص في المسجد لا شك أنها واجبة عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وقال: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصبي حتى يبلغ. فالشخص عندما يجري عليه قلم التكليف يجب عليه أن يؤدي الصلوات، وإذا تركها أو كان يصلي ويترك، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. فالواجب هو أن الشخص يمتثل ما أمره الله به ويجتنب ما نهاه الله عنه، وبالله التوفيق.
يسأل أيضا شيخنا الكريم عن الحكم في تصحيح القراءة لإمام المسجد إذا أخطأ في الضبط.
الجواب: إذا حصل غلط من الإمام في قراءة السورة التي يقرأها مثلا في الصلاة الجهرية، وخلفه أحد المصلين وعنده يعني وحافظ للقرآن وضابط من ناحية سلامة النطق، فإنه يفتح على الإمام، وبالله التوفيق.
أيضا يسأل فضيلة الشيخ عن حكم من أدى صلاة الظهر والعصر بين وقتيها جمعا وقصرا للمسافر، ما حكم من فعل ذلك؟
الجواب: إذا كان الشخص مسافرا فإنه يصلي صلاة الجمع التقديم ما دام في وقت الظهر، سواء كان في أوله أو في وسطه أو في آخره، وإذا أو يصلي صلاة تأخير جمع تأخير في وقت صلاة العصر. وصلاة الظهر يعني يدخل الوقت إذا زالت الشمس، إذا زالت الشمس ويستمر حتى يكون ظل كل شيء مثله مع فيء الزوال، ثم يدخل وقت العصر ويستمر إلى اصفرار الشمس، هذا وقت الاختيار. ووقت الضرورة من اصفرار الشمس إلى غروبها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. لكن على المسلم أن يعمل الاحتياط، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: الذهاب بالسيارة إلى المسجد هل يذهب أجر المشي إليها؟
الجواب: يقول الله جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والشخص الذي يذهب بالسيارة تارة يكون عاجزا عن المشي، وتارة يكون مقتدرا على المشي، ولكن فيه شدة حر، يعني حر شديد، أو يحصل مثلا برد شديد. أما إذا كان ما في شيء من الموانع فلا شك أن أجر المشي ليس كأجر السيارة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. من أسئلتي يقول: شخص يتهاون بأداء صلاة الظهر ويخرج الوقت ولم يقم بها بحجة عدم وجود الماء، علما بأنه يمكن التيمم داخل المدرسة، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: الواجب على الشخص أن يصلي الصلاة في وقتها، والواجب عليه أن يبحث عن الماء ويستعد للصلاة، وما ذكره السائل ليس بعذر من الأعذار التي تسوق له أن يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها، لأن يبدو أنه في وسط البلد، وبالله التوفيق.
يقول الشيخ: حصل لزوجتي أن أسقطت مولودها في مدة شهرين، وقد تم عمل عملية جراحية لها، وبقيت أسبوعين بدون صلاة، فهل فعلها صحيح أم لا؟
الجواب: إذا كان هذا الولد أو هذا الحمل سقط وعمره شهران، فالماء فالدم الذي نزل هذا دم فساد وليس بدم حيض، وواجب عليها أن تؤدي الصلوات، وبما أنها لم تصلي فإنها تقضي ما مضى من الصلوات، وبالله التوفيق.
يسأل فضيلة الشيخ عن قراءة الفاتحة بعد الإمام في الصلاة الجهرية، هل قراءة الإمام قراءة لنا؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا الحديث عام، وبإمكان المأموم يقرأ في سكتات الإمام، بإمكانه أن يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام، لأنها ركن في حقه، وبالله التوفيق.
يسأل فضيلة الشيخ عن حكم من ينوي العمرة وعليه دين، ولكن النية في عند هذا الشخص أن يقضي الدين بعد رجوعه، ولو كان الدين من أهل بيته وإخوته.
الجواب: إذا أراد أن يعتمر أو أراد أن يحج وعليه دين، فإنه يستعين بالله جل وعلا ويعتمر ويحج ويدعو الله سبحانه وتعالى أن ييسر له قضاء الدين، وبالله التوفيق.
يسأل أيضا من أسئلة في هذه الرسالة المطولة: إذا ذكر الخطيب الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل يشرع لمستمع الخطبة أن يصلوا عليه، أم أن هذا من اللغو في خطبة الجمعة؟
الجواب: الشخص يتنبه على أنه يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم في سكتات الخطيب، أما كونه يصلي والخطيب يخطب فلا، وبالله التوفيق.
هذا السائل فضيلة الشيخ الذي لم يذكر الاسم في رسالته يقول: شخص سرق مبلغ من المال وتاب إلى الله، وبعدها بسنوات ندم على فعلته وقام بإرجاع هذا المال لذلك المنزل من تحت الباب، حتى لا يعرفه أحد ولا يدري، هل تبرأ الذمة بذلك لأنه لا يدري هل وصل المبلغ لصاحبه في هذا المنزل أم لا؟
الجواب: هذا المال المسروق إذا كان يعلم صاحبه فالواجب عليه أن يؤدي المال بيد صاحبه، ولا تبرأ ذمته إلا بذلك، وبالله التوفيق.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في لقاء هذا الأسبوع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته وشكرا لكم أنتم، ويتجدد اللقاء إن شاء الله في هذا البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
هذا سائل للبرنامج يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز لرجل أن يهجر أخاه من أقاربه لأن هذا الرجل يؤذيه بلسانه ولا يستجيب للنصيحة؟ فهل الهجر في هذا الموضوع خير من المخالطة المؤذية لمثل هذا؟ أفتونا بذلك مأجورين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المرء بخليله فلينظر أحدكم من يخالل. ولا شك أن ارتباط شخص بشخص يكون له سبب، والأسباب كثيرة، منها أسباب محمودة ومنها أسباب مذمومة، ومنها أسباب دينية ومنها أسباب دنيوية. والرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا الحديث، وهو أن الشخص ينظر إلى الشخص الذي يريد أن يخالله، هل سيترتب على هذه الخلة فيما بينهما، هل سيترتب عليها مصالح دنيوية دينية، وهل سيترتب عليها مصالح دنيوية تعين على الإنسان في أمور دينه، أم أن الارتباط به سيترتب عليه مفاسد في أمور الدين ومفاسد في أمور الدنيا. والرسول صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا للجليس الصالح والجليس السوء. فالجليس الصالح إذا ضرب له مثلا بحامل المسك، إما أن يحذيك وإما أن تجد منه رائحة طيبة. والجليس السوء ضرب له مثلا بنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. وبناء على ذلك كله، فالشخص إذا أراد أن يرتبط بشخص لا بد أن ينظر إلى الأمور التي يترقبها من هذه الشخص، هل هي أمور تنفعه في دينه ودنياه، أم أنها تضره في دينه أو تضره في دنياه أو فيهما معا. والشخص هو الذي يعني يدرك ذلك، وإذا أدركه فإنه يبني عليه. أما بالنظر إلى هذه الصورة المعينة التي ذكرها السائل، وأن هذا الشخص الذي ذكره أنه بذيء بلسانه وأنه لا يقبل النصيحة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. والمقصود هنا أنك تهجره بغير مانع شرعي يمنعك، وهذا الشخص موجود عنده مانع شرعي، وهو أنك وهو وجود الأذى الذي يصدر من لسانه، وكذلك إصراره عليه وعدم قبوله للنصيحة. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أبو أحمد من جازان يقول: فضيلة الشيخ، ما هو العلم الشرعي وقدره وأهميته التي تبرأ به الذمة، وما هي الأمور الشرعية التي نقوم بدراستها كي نتفقه في ديننا مأجورين؟
الجواب: الحكومة جزاها الله خيرا أسست مدارس للبنين ومدارس للبنات على مراحل متعددة، وذلك عن طريق الترقي من الابتدائي إلى المتوسط إلى الثانوي إلى الجامعة إلى التخصص في الماجستير والدكتوراه. وهذا كما أنه في الأمور الشرعية فذلك وكذلك في العلوم الدنيوية. فما على الشخص إلا أن ينتظم في الدرجة التي تناسبه ويتلقى العلم عن العلماء الذين يدرسون في هذه المدارس. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: يا شيخ، أيضا أريد أن أنفق على والدي، فكيف تكون النفقة عليهم؟
الجواب: من المعلوم أن كل واحد من الوالدين إذا كان لا يستطيع السكن، يعني ما يملك أجار ولا يملك شراء ولا يملك أجار، أنه يجب على ولده أن يسكنه. وهكذا بالنظر إلى النفقة، الأكل والشرب، وكذلك اللباس، وهذا بحسب اختلاف أحوال الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. فالبر الذي يقدمه الشخص لأمه أو لأبيه، فإن أولاده سيعملون هذا العمل معه. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. السائل أبو علي يقول بأنه شاب يريد النصيحة من فضيلتكم في أعمال ووسائل تبعد القسوة عن قلبي، فأنا قلبي قاسي، وأيضا تجعلني من الذين يخشون الله ويراقبون في سائر أوقاتهم لكثرة المغريات في وقتنا الحاضر ومن حولي.
الجواب: موسى عليه السلام قال: يا ربي علمني دعاء أدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. وجاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وبناء على ذلك فإن الشخص يكثر من ذكر الله جل وعلا. وقد مر الرسول صلى الله عليه وسلم على امرأة وكانت قد جمعت حصى، وإذا قالت سبحان الله أخذت حصاة من جهة ووضعتها في جهة أخرى، يعني أنها تعد الحصى، فذهب وقضى حاجته ثم رجع إليها ومر عليها وقال: لا زلت على الحالة التي كنت عليها؟ قالت: نعم. قال: ألا أدلك على خير من ذلك؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال: قولي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، والحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، ولا إله إلا الله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، والله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. فيكثر الإنسان من التسبيح والتهليل والتحميد وذكر الله جل وعلا، هذا من جهة. وفيه جهة أخرى، قد يكون الشخص مقصرا في باب الواجبات، وقد يكون مرتكبا لشيء من المحرمات، لأن رقة القلب تكون بحسب ما يرد إليه من امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وتكون القسوة بحسب ما يرد عليه من التساهل في الواجبات أو التساهل في باب المحرمات من جهة ارتكاب الشخص لها. لأن الشخص إذا عصى الله في ترك واجب أو عصى الله في فعل محرم نكت في قلبه نكتة سوداء. ومن المعلوم أن من مذهب أهل السنة والجماعة في باب الإيمان أنه يزيد وينقص، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فعلى الشخص أن يكون طبيب نفسه، بمعنى أنه هو الذي يتفقد نفسه ويحدد الطريق الذي جاء الخلل منه ويعالج هذا الطريق، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. أخت سائلة أرسلت برسالة، كتبت هذا السؤال بأسلوبها الخاص، تقول: فضيلة الشيخ عبد الله، عندما كنت في 12 من عمري وبعد بلوغي نذرت ألا أكذب بعد أن حصلت لي مشكلة كذبت فيها، وبعد هذا النذر عدت إلى الكذب أكثر من مرة، وعندما وصلت إلى المرحلة الأخيرة من المتوسطة نذرت أيضا بعدم الكذب فكذبت، وبعدما تزوجت تبت إلى الله وأخلصت النية له، فأفيدوني جزاكم الله خيرا، ما هي الكفارة التي تجب علي؟
الجواب: الواجب عليك كفارة يمين في النذر الأول وكفارة يمين في النذر الثاني، لأنك عقدت النذر الأول وحنثت فيه، ثم بعد ذلك عقدت نذرا آخر وحنثت فيه. والكفارة النذر الأول إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تستطيع فإنك تصومين 3 أيام، وكذلك بالنظر للنذر الثاني، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذه السائلة تقول: دائما يا شيخ ما أقع في الغيبة والنميمة، ولكنني أرجع وأستغفر لنفسي ولمن تحدثت عنه، ولكنني أرجو من فضيلتكم أن ترشدوني إلى السبل التي تخرجني منها، وكيف أؤدب هذه النفس حتى لا تقع في مثل هذه الأفعال، لا سيما النساء هداهن الله وبارك الله فيهن.
الجواب: من الأمور المشكلة أن الشخص يسير سيرا عشوائيا في كثير من الأمور، بمعنى أنه لا يتنبه لما يترتب على الأمر الذي يفعله أو الأمر الذي يتركه، لا يتنبه إلى ما يترتب على هذا الأمر. ومن المعلوم أن النميمة محرمة وأن الغيبة محرمة، والشخص يحتاج إلى أن يضع قاعدة تتعلق بلسانه. هذه القاعدة هي أنه يشغل لسانه بذكر الله، فقد جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وكذلك يشغله بالتسبيح والتهليل والتحميد، يشغله في الخير ويشغله في تلاوة القرآن، ولا يشغله في أمور يكون آثما بارتكابها، ولا يتنبه أيضا لنفسه يشتغل في هذه الأمور، لأن الشيطان هو الذي يحمله على فعل هذه على قول هذه الأمور، ويثبطه عن الذكر وعن قراءة القرآن. فالواجب على الإنسان أن يتنبه لنفسه بما يعود عليه في النفع في الدنيا والآخرة، ويتجنب ما يعود عليه من الضرر في الدنيا وفي الآخرة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أبو عبد الله أرسل للبرنامج بمجموعة من الأسئلة، يستشيركم أولا ويستفسر في هذه الرسالة عن السؤال الأول. يقول: ما رأيكم يا شيخ عبد الله في مقاطعة من لا يؤدي الصلاة في المسجد؟
الجواب: لا شك أن صلاة الإنسان يعني صلاة الشخص في المسجد لا شك أنها واجبة عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وقال: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصبي حتى يبلغ. فالشخص عندما يجري عليه قلم التكليف يجب عليه أن يؤدي الصلوات، وإذا تركها أو كان يصلي ويترك، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. فالواجب هو أن الشخص يمتثل ما أمره الله به ويجتنب ما نهاه الله عنه، وبالله التوفيق.
يسأل أيضا شيخنا الكريم عن الحكم في تصحيح القراءة لإمام المسجد إذا أخطأ في الضبط.
الجواب: إذا حصل غلط من الإمام في قراءة السورة التي يقرأها مثلا في الصلاة الجهرية وخلفه أحد المصلين وعنده يعني وحافظ للقرآن وضابط من ناحية سلامة النطق، فإنه يفتح على الإمام وبالله التوفيق.
أيضا يسأل فضيلة الشيخ عن حكم من أدى صلاة الظهر والعصر بين وقتيها جمعا وقصرا للمسافر، ما حكم من فعل ذلك؟
الجواب إذا كان الشخص مسافرا فإنه يصلي صلاة الجمع التقديم ما دام في وقت الظهر، سواء كان في أوله أو في وسطه أو في آخره، وإذا أو يصلي صلاة تأخير جمع تأخير في وقت صلاة العصر. وصلاة الظهر يعني يدخل الوقت إذا زالت الشمس، إذا زالت الشمس ويستمر حتى يكون ظل كل شيء مثله مع فيء الزوال، ثم يدخل وقت العصر ويستمر إلى اصفرار الشمس، هذا وقت الاختيار. ووقت الضرورة من اصفرار الشمس إلى غروبها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. لكن على المسلم أن يعمل الاحتياط وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: الذهاب بالسيارة إلى المسجد هل يذهب أجر المشي إليها؟
الجواب يقول الله جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والشخص الذي يذهب بالسيارة تارة يكون عاجزا عن المشي، وتارة يكون مقتدرا على المشي ولكن فيه شدة حر، يعني حر شديد، أو يحصل مثلا برد شديد. أما إذا كان ما في شيء من الموانع فلا شك أن أجر المشي ليس كأجر السيارة وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. من أسئلتي يقول: شخص يتهاون بأداء صلاة الظهر ويخرج الوقت ولم يقم بها بحجة عدم وجود الماء، علما بأنه يمكن التيمم داخل المدرسة، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: الواجب على الشخص أن يصلي الصلاة في وقتها، والواجب عليه أن يبحث عن الماء ويستعد للصلاة. وما ذكره السائل ليس بعذر من الأعذار التي تسوق له أن يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها، لأن يبدو أنه في وسط البلد وبالله التوفيق.
يقول الشيخ: حصل لزوجتي أن أسقطت مولودها في مدة شهرين، وقد تم عمل عملية جراحية لها، وبقيت أسبوعين بدون صلاة، فهل فعلها صحيح أم لا؟
الجواب: إذا كان هذا الولد أو هذا الحمل سقط وعمره شهران، فالماء فالدم الذي نزل هذا دم فساد وليس بدم حيض، وواجب عليها أن تؤدي الصلوات، وبما أنها لم تصلي فإنها تقضي ما مضى من الصلوات وبالله التوفيق.
يسأل فضيلة الشيخ عن قراءة الفاتحة بعد الإمام في الصلاة الجهرية، هل قراءة الإمام قراءة لنا؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا الحديث عام، وبإمكان المأموم يقرأ في سكتات الإمام، بإمكانه أن يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام، لأنها ركن في حقه وبالله التوفيق.
يسأل فضيلة الشيخ عن حكم من ينوي العمرة وعليه دين، ولكن النية في عند هذا الشخص أن يقضي الدين بعد رجوعه ولو كان الدين من أهل بيته وإخوته.
الجواب: إذا أراد أن يعتمر أو أراد أن يحج وعليه دين فإنه يستعين بالله جل وعلا ويعتمر ويحج ويدعو الله سبحانه وتعالى أن ييسر له قضاء الدين وبالله التوفيق.
يسأل أيضا من أسئلة في هذه الرسالة المطولة: إذا ذكر الخطيب الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم فهل يشرع لمستمع الخطبة أن يصلوا عليه أم أن هذا من اللغو في خطبة الجمعة؟
الجواب: الشخص يتنبه على أنه يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم في سكتات الخطيب، أما كونه يصلي والخطيب يخطب فلا، وبالله التوفيق.
هذا السائل فضيلة الشيخ الذي لم يذكر الاسم في رسالته يقول: شخص سرق مبلغ من المال وتاب إلى الله وبعدها بسنوات ندم على فعلته وقام بإرجاع هذا المال لذلك المنزل من تحت الباب حتى لا يعرفه أحد ولا يدري، هل تبرأ الذمة بذلك لأنه لا يدري هل وصل المبلغ لصاحبه في هذا المنزل أم لا؟
الجواب: هذا المال المسروق إذا كان يعلم صاحبه فالواجب عليه أن يؤدي المال بيد صاحبه ولا تبرأ ذمته إلا بذلك، وبالله التوفيق.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في لقاء هذا الأسبوع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته وشكرا لكم أنتم، ويتجدد اللقاء إن شاء الله في هذا البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.